بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول الإمام السفاريني رحمه الله تعالى قبل ذلك عندما نسأله: فما حكم إرسال الرسل؟ أحسنت، فضل من الله عز وجل ونعمة منه أوجبها سبحانه وتعالى على نفسه، مثل الثواب فإنه فضل منه سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه، فكذلك إرسال الرسل فالله عز وجل وعدنا بذلك فهو أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه، فكان منة وفضل منه سبحانه وتعالى مع وجوبه على نفسه أوجبه على نفسه. حسن، ما هو مذهب المعتزلة في ذلك وعلى أي أصل بنوه؟ أحسنت، أنه واجب على الله عز وجل، ليس فضلا منه وإنما هذا واجب عليه سبحانه. بنوا على أي أصل؟ أحسنت، على مسألة وجوب الصلاح أو الأصلح على الله عز وجل. من يذكر بيت السفاريني رحمه الله في الرد على هذه العقيدة: فلم يجب عليه فعل الأصلاح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. يقول المصنف رحمه الله تعالى الإمام السفاريني رحمه الله: إذا فهم الأصول مهم جدا، ربما مجرد أن ترى المسألة تعلم ماذا يقول المعتزلة في هذه المسألة، ماذا تقول الأشاعرة في هذه المسألة، ماذا يقول أهل السنة، بدون أن تراجع إلى كتب. مجرد ما تسمع المسألة وتتصور وتعلم بذلك، حينئذ بعد ذلك تراجع. فهذه فائدة الأصول، فهذه فائدة الأصول، وهذه فائدة أن يتأصل الطالب في جميع الفنون. فالتأصيل ليس مذموما، وإنما المذموم تغيير التأصيل بأن جعل لها ألقابا لمضادة الحق وأهله، فإن هذا هو المذموم عند الأئمة رضوان الله عليهم. أما أن يعلم الطالب أصول المسائل ثم بعد ذلك أن يعرف مسائلها، فإن هذا هو الصواب ولا شك في ذلك. والتأصيل لا يمكن أن يكون مضادا للحق، فإن هذه الشريعة كما يقول شيخ الإسلام مبنية على أصول وقواعد، من فهم هذا الدين واستطاع بعد ذلك أن يحكم على الجزئيات والفروع. تعبنا إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة، ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل، ولم تزل فيما مضى الأنباء. من فضله تأتي لمن يشاء حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلانا على كل الأمم. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يبين جملة من المسائل العقدية المتعلقة بالنبوة، وهذه مسائل جميلة قد لا تمر عليك في كثير من كتب الاعتقاد التي تدرس في الاعتقاد في المراكز غير هذه المنظومة العظيمة الجميلة. المسألة الأولى أو المسألة الثانية، انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالنبوة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي شروط النبوة. ما هي شروط النبوة؟ المراد بالشرط قد تقدم معنا في لغة العرب هو تعليق شيء بشيء، وأما المراد بشروط النبوة هنا الأمور التي لا بد من توفرها في من يكون نبيا. فالذي يدعي النبوة أو الذي يصير نبيا وهو يدعي النبوة لا شك في ذلك، سواء كان دعواه حقا هذا لا شك، إن كان نبيا يكون كذلك، فإنه لا بد أول أن يتصف بصفات بأمور لا بد من توفرها فيه، فحينئذ يمكن أن يكون نبيا. فإن لم يكن متصفا بهذه الصفات التي هي شروط الشروط التي ذكرها أئمة العقيدة للنبي، فإنه لا يمكن أن يكون نبيا. ولا شك أن المسائل العقدية التي تذكر في النبوة، وهذا تنبيه جميل، منها مسائل علمية ومنها مسائل عقدية. فالمسائل العلمية هي التي يحتاج إليها الإنسان للعمل في ما يعتقده في النبوة أو في الأنبياء، أما المسائل العلمية هي مجرد مسائل نعلمها، فمثل ذلك مسائل شروط النبوة لأن هي مسائل علمية ما هي مسائلة عمل، لأنه ما سيأتي النبي بعدنا عليه السلام ننظر فيه شروط هل هو النبي أو النبي، وإنما مجرد مسائل اعتقادية علمية يعملها يعلمها المسلم أن الأمر كذا وأن النبي لا يدرك الصلاة، وليس معناه أنه يحتاج إلى عمل هذه المسائل أنه سيأتي النبي بعد ذلك نظر ما يأتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي كلام على ذلك. فإذا هذه من المسائل العلمية ليست من المسائل العملية، هي من المسائل العلمية التي يذكرها أئمة العقيدة رضوان الله عليهم في كتبهم. فما هي شروط النبوة؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: وشرط من أكرم بالنبوة، أي شرط الذي يشترط في من يكرم بالنبوة بحيث يصير نبيا اصطفاء من الله عز وجل، فإن النبوة كرم، إكرام الله لعبده سبحانه بالنبوة. فإذا شرط من يكرم بالنبوة الأمر الذي لا بد أن يتصف به من يكون نبيا حرية ذكورة كقوة. ذكر المصنف إذن هنا ثلاث شروط يشترط لمن يكون نبيا أن يكون متصفا بها. الشرط الأول الحرية، ومعنى ذلك أن لا يكون المدعي للنبوة رقيقا، فإن كان متصفا بالرق فإنه لا يمكن أن يكون نبيا، وهذا معلوم بالعقل ومعلوم بالشرع أيضا، فإنه من كان رقيقا لا شك أن يكون أنقص من غيره. والنبوة إنما تكون في من كان هم الوجهاء، من كان هم المفضلون، أصحاب الوجهات هم الذين تكون فيهم النبوة. أما من كان رقيقا فإن النبوة لا تليق به، سبب ذلك أن الناس ما سيؤمنون به بس سيستهزئون به، سيرون اتباع هذا الرجل أنه من اتباع كما هو معلوم من غرائز التي غرست في الإنسان أنه ما يحبون اتباع من كان رقيقا ومن كان من هذا الباب. ثم كذلك أيضا هو سيكون مشغولا بخدمة سيده، والنبوة عمل عظيم لا يقوم به إلا الأفذاذ من الرجال. إذا كان كذلك فكيف يمكن أن يكون من يكون عبدا نبيا يكون مشغول بخدمة سيده، أو يكون مشغولا بخدمة المسلمين ببيان الشرائع بإنزال الوحي عليه، أو يكون مشغولا بخدمة سيده؟ فلا شك إذن، وهذا أمر مجمع عليه، أن من يكون نبيا لا بد أن يكون حرا، أما إن كان عبدا فإن العبد لا يمكن أن يكون نبيا لما أشرنا إليه كما ذكر أئمة السنة رضوان الله عليه. وهذه سنة الله الكونية قبل ذلك كله، فإنه لم تجري سنة الله أن جعل الله عز وجل عبدا نبيا، فإنه لم يقع ولم سيقع، أي ولا سيقع أيضا، لأنه لا يكون بعد محمد نبيا أصلا، وقبل ذلك لم يقع كما دلت الأدلة على ذلك. إذن هذا هو الشرط الأول، الشرط أن يكون حرا فلا يكون النبي عبدا أو رقيقا، فإنه إن كان كذلك فإن نبوته غير صحيحة. فلو ادعى، إذا لو افترض أنه في زمن من الأزمنة أن يدعي عبد من العبيد النبوة يقول أنا نبي، فإنه لا يقبل منه، يقول هذه كيف تكون نبيا وأنت عبد؟ فإن شرط من يكون نبيا أن يكون حرا. الشرط الثاني ذكورة، ومعنى ذلك أن يكون ذكرا، أن يكون رجلا. فالذي يدعي النبوة لا بد أن يكون رجلا، فإن من شروط النبوة الرجولة أو الذكورية، أن يكون مدعيها رجلا. ومعنى ذلك أن من كان من جنس الإناث فإنه لا تكون فيهم النبوة، فإنه لا يمكن أن تدعي امرأة النبوة ثم تقول النبي. وكان العرب حتى هذا كما يذكر ابن كثير في تفسيره كذلك الشوكان وغيره كان هذه قضية معلومة عند العرب، فإن إذا أرادوا أن يذموا أحدا يقولون إن ذلك القوم يدعون النبوة في الإناث، فإنه كما هو معلوم وهذا طبيعة البشر علم أيضا بالعقل أنه لا تصلح أن تكون المرأة نبية. كيف تكون نبية وهي مشغولة بخدمة زوجها؟ كيف تكون نبية والنبوة تقتضي إشهارها والنبوة تقتضي المجالسة مع الناس وتعليم الناس وهي مرأة تقتضي أنها تكون مخفية في بيتها وقرنة في بيتها تورج الجاهلية الأولى؟ كيف تكون إذا النبوة وهي ما تستطيع أن تستقبل الضيوف، ما تستطيع أن تستقبل الوفود وتكون نبية؟ هذا لا يعقل. فلهذا قال أئمة السنة رضوان الله عليهم من شروط النبوة وقد دل القرآن على ذلك أنه أن يكون النبي رجلا لا يمكن أن يكون امرأة، هذا كما قرر أئمة السنة رضوان الله عليهم. والله عز وجل قبل ذلك بيّن أنه ما أرسل من قبل أحمد رسولا قال إلا رجالا نوحي إليهم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإنه لا يرسل إلا من كان رجلا. وكذلك أيضا فالنبوة عبء ثقيل للغاية والمرأة لا تتحمل هذا العبء، فإذا كان حتى بعض الرجال الأقوياء لا يتحملون أعباء النبوة فكيف تتحمل المرأة المسكينة الضعيفة التي هي طبعها مبني على الحماس كما على الإعطاف؟ فالمرأة لا تفكر في شيء أو في مستقبل شيء أو فيما يأتي أو فيما مضى، لا، إنما حكمها على الإعطاف والحماس، ما يكون ذلك لا تحكم عليه وتمشي، هذه طبيعة المرأة والله عز وجل خلقهن في ذلك، هذا أمر من الله عز وجل. إذن لا يمكن إذن أن تكون المرأة نبوة. ولذلك يقول أئمة السنة رضوان الله غالطة من قال بأن هناك من النساء من يكون نبيا، وأول من غلط في ذلك ما ينقل عنه أبو الحسن الأشعري ويقال أنه تراجع عن ذلك، فإنه أجاز أن تكون المرأة نبية، ويقال كما تقدم معنا ينقل من أئمة الأشاعرة أن أبو الحسن تراجع عن ذلك الاعتقاد. ولكن كما يقول شيخ الإسلام كثير من أئمة السنة أن هذه المسألة اشتهرت في بلاد الأندلس في قرطبة وسوء اشتهارها، يقول أئمة السنة ابن حزم رحمه الله، فإنه أول من خاض في هذه المسألة على سبيل الاشتهار وتكلم فيها وألف المؤلفات في بيانها وادعى أن من النساء نبيات، وادعى بأن مريم نبية، وادعى بأن أم موسى نبية، وادعى بأن آسيا زوج فرعون نبية، وهذا كله باطل. قد رد أئمة السنة رضوان الله عليهم كما تقدم الإشارة إليه في أوائل الواسطية. وغاية ما استدل به ابن حزم ومن تأثر به ما يجدونه في القرآن من الإيحاء إلى أولئك، ووحى ربك إلى النحل ووحينا إلى أم موسى، أو ما كان في قضية مريم عليه تمثل لها بشرا سويا إرسال ملك جبريل إليها، قال هذا يقتضي أنها نبية، وكذلك أيضا ما دام أوحي إلى أم موسى يقتضي أنها نبية، ادعى مثل هذه الأشياء. وقال إما رضوان الله ردوا عليه بأن مجرد الإيحاء إلى شخص لا يدل على النبوة، فالإيحاء قد يكون للصالحين وهذا من باب الإلهام، بل قد يكون لغير بني آدم، يكون في النحل كما قال عز وجل وحى ربك إلى النحل أن يتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ما يعرشون. فالإيحاء منه ما يكون وحيا يقتضي النبوة ومنه ما لا يكون كذلك، وهو ما كان مجرد الإلهام كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم. فالعقيدة التي أتى بها ابن حزم رحمه الله وما أكثر شذوذه لا سيما في أبواب الاعتقاد فإن عقيدة باطلة. رد أئمة السنة رضوان الله الشيخ الإسلام له بحث جميل في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى في الرد على عقيدة ابن حزم رحمه الله في هذه القضية. إذن هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث قال المصنف رحمه الله كقوة، ومعنى ذلك القوة، وكان الأول المصنف يقول وقوة لبيان شرطية ذلك، حرية ذكورة وقوة، والبيت يصح ما ينكسر بهذا لبيان أن هذا شرط وذلك هذا شرط ثالث. لكن قوله كقوة يدل على التعليل كأنه ليس بشرط، وهذا ليس بصواب. فالقوة من شروط النبوة القوة، فيكون حرية ذكورة وقوة كما نبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فكان الأولى أن يقول وقوة. لكن قوله كقوة أي كتعليل، كما أن من الشروط القوة كذلك من الشروط الحرية والذكورة، فيجعل الأصل الشرط الأصلي القوة عنده، ويجعل الحرية والذكورة فرع عن ذلك. لهذا قال وشرط نقل بالنبوة حرية ذكورة كقوة، أي كما أن القوة من شروط النبوة كذلك الحرية والذكورة تكون من شروط النبوة، وهذا الكاف الذي يسمونه كاف التفريع. على كل من شروط النبوة الشرط الثالث الذي كان المصنف رحمه الله تعالى شرط القوة، والمراد بهذا الشرط عند أئمة السنة رضوان الله عليهم أن يكون النبي ذا قدرة على إبلاغ الرسالة، فإن الرسالة عبء في غاية الثقل، عبء لا شك ثقيل إلى الغاية وحمل ثقيل، فإذا كان كذلك فالنبي لابد أن يكون ذا قدرة لإبلاغ الرسالة أو على إبلاغ الرسالة كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليه. وهذه القدرة على قسمين، قدرة معنوية وقدرة حسية. والقدرة المعنوية القدرة الحسية أولا أن يكون سليم الحواس، يعني لا يكون أعمى، لا يكون مثلا مقطوع الرجلين، لا يكون مثلا أصم، لا ما يمكن أن يكون نبي أصم، يكون نبي مثلا أعمى، يكون نبي مثلا لا، فإن هذا من أو نبي يكون أخرس ما يتكلم، كيف يكون نبي أخرس؟ إذا لابد أن يكون سليم الحواس حتى يستطيع بعد ذلك إبلاغ الرسالة، فإن من لم يكن سليم الحواس لا يستطيع ذلك. فكذلك أيضا لكن قد يقال المرض قد يطرأ عليه بعد النبوة، قد يطرأ بعض الأمراض على بعض الأنبياء، لكن هذا المرض من باب الامتحان، وإلى الأصل أنه يكون سليم الحواس، وإلا قد حصل لأيوب والغير أيوب من أنبياء الله عز وجل بعض الأمراض، ولكن هذه إنما كان مدة من قضية عوارض ليس هو صفة أصلية في ذوات كما قال أئمة السنة رضوان الله عليهم. كذلك القدرة المعنوية أن يكون ذا جاه ذا نسب شريف، حيث أن الناس يحترمونه ويوقرونه ويجلونه، فلا يكون النبي من المحتقرين من الذين يستهزئون بهم، فإنه حينئذ لا يتبع أحد والناس يستهزئون به. لكن لما يكون النبي ليس لأحد حجة في الجزاء، لما يكون نبي من الوجهاء من الكرماء من الذين علم نسبهم وشرف نسبهم وأنهم من المحترمين المبجلين عند الناس جميعا، فلا بد إذن أن تكون عنده القدرة المعنوية كذلك القدرة الحسية. أحسن، يدخل من القدرة الحسية أن يكون ذكيا فطنا كما سيأتي الكلام عليه، أيضا يكون عنده ذكاء، وعنده فطنة، بحيث أنه يستطيع أن يسايس أمته على مرضات الله سبحانه وتعالى، كما كان الأنبياء رضوان الله عليهم وعليهم الصلاة والسلام. هذه الشروط الثلاثة التي ذكر المصنف رحمه الله. يزاد على هذا شرط تقدم، وهو أن يكون بشرا، وأن يكون من بني آدم من ذرية آدم عليه السلام. ومعنى ذلك ما يقول أئمة السنة أنه لا يكون في الجن نبي ورسول، فالمكلفون جنسان أو صنفان، الجن والبشر. فالرسالة أو النبوة كما يقول أئمة السنة إنما تكون في بني آدم، في ذرية بني آدم، ولا تكون النبوة في ماذا؟ لا تكون النبوة البتة في الجن كما قال أئمة السنة رضوان الله عليهم، وإنما يكون فيهم نذر، ولهذا لا يعلم في التاريخ نبيا من أنبياء الله عز وجل وكان من جنس النبي وكان من جنس الجن. واستشكل بعضهم قول الله عز وجل في يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يغصون عليكم، قال بعضهم رسل منكم ظاهره أي من الجن من الإنس، قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، قالوا هذا ظاهره أن من الجن رسل ومن الإنس رسل. يقول ابن كثير بعض أئمة في تفسير هذا من باب المجموع لا من باب الجميع، وهذا من الألفاظ المنطقية التي يحتاج إلى فهمها. فهم يقولون قوله رسل منكم أي من بعضكم، هذا يسمى عندهم من باب المجموع لا من باب الجميع، ليس من الكل أن يكون من الجن ومن الإنس، وإنما هذا من باب المجموع، أي أنه تكون الرسل من بعضكم وهم كذلك وهم الإنس كما تقدم الكلام عليه. ذكر هذا ابن كثير وغيره من أئمة السنة في تفسير مثل هذه الآيات التي أشرنا إليها. فإذا لا يكون فيهم إلا نذر كما دل القرآن على ذلك، ولا يكون منهم من يكون رسولا. وهذه الشروط الأربعة التي ذكرناها الآن هي التي يذكرها أئمة السنة في تعريف النبي أو الرسول. فماذا يقال في تعريف النبي والرسول؟ تقدم معنا يقولون إنسان حر في الحراسة التي تقدم معنا تقدم هذا يعني في الكيسة إنسان ذكر حر أيها أوحي إليه بشر. فإذا هذا انظر التعريف التعريفات قد يذكر فيها الأركان قد يذكر فيها الشروط. طالب العلم لابد أن يتبه للتعريفات وأضبط التعريف ما تقدم معنا التعريف التي يذكر فيها الأركان لا التعريف التي يذكر فيها الشروط لأن الشروط هي خارجة عن حقيقة الشيء كما قال الحكماء من أولئك الذين هم يصلون في قضايا التعريف. إذا كان كذلك فإن أئمة السنة لتعريف شروط النبوة يذكرون تعريف النبي أو الرسول لبيان تلك الشروط كما يمر حكم كثيرا.
قال رحمه الله وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة أي وشرط كل إنسان أكرم بالنبوة من النبأ الخبر لأنه يخبر عن الله أو النبوة وهو الارتفاع على ارتفاع رتبته حرية خبر المبتدأ لأن الرق وصف لا يليق بمقام النبوة ذكورة لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فأثبتها للرجال دون النساء لاقتضاء رسالة الاشتهار بالدعوة كقوة أي كما يعتبر في من أكرمه الله بالنبوة أن يكون قويا بأعباء ما حمل من ثقل النبوة والقوة ضد الضعف. والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وميراثا وليس كل أحد أهلا ولا صالحا لتحمل رسالته بل لها محال مخصوصة لا تليق إلا بها ولا تصلح إلا لها والله أعلم بهذه المحال منكم. ولكن جرت عادة الله في إرسال الرسل أنه لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا رجلا حرا قويا في أشرف منسب أمته حسن الخلق والخلق ليسهل عليه تحمل الخلق من أشرف أفراد النوع الإنساني من كمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي. قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس.
بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة. تقدم معنا أنا من أصول أهل السنة والجماعة في قضايا النبوة أنهم يعتقدون أن النبوة اصطفاء من الله عز وجل وأن الله عز وجل هو الذي يهب لمن يشاء أن يجعله نبيا كما تقدم معنا وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل هو الذي يصطفي من الملائكة رسلا من الناس فيجعل هذا نبيا وهذا لا يجعل نبيا فهذا من تصرفات الله عز وجل الكونية في الكون التي ليس لأحد أن يتدخل فيها. إذا كان كذلك يقول المصنف رحمه الله في بيان ذلك ولا تنال رتبة النبوة لا تنال درجة النبوة بأن يكون الإنسان نبيا لا يصل إلى تلك الدرجة بالكسب والتهذيب والفتوة. يقول المصنف رحمه الله هنا النبوة غير مكتسبة لا يستطيع الإنسان أن يكون هو نبيا بعمل من الأعمال التي يفعلها فيصير نبيا لا يمكن ذلك فلذلك أيضا فالإنسان لا ينال رتبة النبوة درجة النبوة بالكسب والمراد بالكسب العمل والاجتهاد بأن يكون المؤمن أو بأن يكون الإنسان يجتهد في بعض الأعمال يتقن بعض الأعمال يكثر مثلا من الصلوات من الصيام من بعض العبادات حتى يصل إلى درجة النبوة أو يعمل يحفظ بعض الأذكار ويكررها ويتعب نفسه ويكون مثلا مشغولا بعض الأشياء كلها لأجل مهما عمل مهما عظمت ما أعماله سواء كان باجتهاد أو غير اجتهاد فإنه لن يصير بتلك أعمال نبيا البتة. يقول المصنف رحمه الله ولا تنال رتبة النبوة بالكسب كذلك والتهذيب والمراد بالتهذيب كما قال بعض أئمة السنة رضوان الله تمرين النفس على التحلي بالفضائل والتخلي عن أضدادها معنى أن يهذب نفسه فيمرن نفسه على فعل الخير على الأخلاق الجميلة على الصدق على الشجاعة وأن يربي نفسه أيضا على ترك أضداد الأخلاق الصالحة ترك الأخلاق السيئة معنى ذلك أنه يترك الكذب، يحاول يمر على ترك الكذب، على ترك البخل، على ترك ما كان هذه الأشياء حتى يصل بعد ذلك إلى درجة، فإن النبوة لا توصل بذلك. يقول المصنف رحمه الله: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة. والمراد بالفتوة أيضا ما يقوله اليمني بالرجولة الشحطة ولا يسمونه، يعني ما يكون الإنسان نبيا بقوة القلب، بالشجاعة القوية، بالرجولة، بالغيرة، بالكرم، ما يفعله بعض الناس مثلا ما يخلق الله عز وجل بقوة عظيمة، فإنه ما تنال النبوة أيضا بهذا كله، وإنما هي اصطفاء من الله عز وجل. ولهذا يقول المصنف رحمه الله: لكنها فضل، أي لكن النبوة فضل من المولى، أي فضل من الله عز وجل، زيادة فضل من الله عز وجل، يتفضل بهذا على بعض من يريده من يشاء من عباده. قال: لكنها فضل من المولى الأجل الجليل سبحانه وتعالى لمن يشاء من خلقه إلى الأجل، أي لمن أراد من مخلوقاته سبحانه وتعالى، فإنه يجعلهم نبيا من أراد من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وقول المصنف هنا رحمه الله: لكنها فضل من المولى الأجل، أي الله سبحانه وتعالى عز وجل، لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. قوله إلى الأجل هنا من كلمات المشكلة التي وقعت في المنظومة، فماذا يريد بقوله الأجل؟ يمكن أن يكون مقصوده رحمه الله لمن يشاء من خلقه الأجل، أي إلى وقت معين، إلى الأجل أي إلى وقت معين، بمعنى أن النبوة فضل من الله عز وجل، الله يتفضل بهذا الفضل على من يشاء من عباده، لكن إلى وقت معين، بحيث النبوة تصل إلى وقت خلاص تنتهي تلك النعمة، ما يتفضل بها على أحد البتة، وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبوة من أبينا آدم تكون باقية إلى أجل معين، أي إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك ما يتفضل الله عز وجل بعباده أو يعطيهم النبوة، لا، فإنه ينتهي أو تنتهي أجل النبوة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا مقصوده فهذا صحيح، إن كان مقصود هذا فهذا صحيح، فإنه لا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الاحتمال الثاني أن يكون مقصوده إلى الأجل، أن يكون هذا النبي الله عز وجل يتفضل على نبي بأنه يكون نبيا إلى الأجل، أي إلى موته، بحيث يكون نبيا إلى أن يموت، إلى الأجل أي إلى أن يأتي أجله فيموت. ومعنى ذلك أن نبوته إنما تكون إلى أجله، فحينئذ إذا مات فإن تلك النبوة تنقطع، فتكون نبوته من يوم يجعل الله عز وجل نبيا ويوحي إليه إلى أن يموت، فموته انتهاء النبوة، فتنتهي النبوة بذلك، فيكون بعد ذلك إنسانا من الناس. وهذه عقيدة من؟ هذه عقيدة الأشاعرة، ليست عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا مبني على أي أصل؟ أحسنت، أن حقيقة النبوة مجرد خطاب الرب سبحانه وتعالى لعبد من عباده، وهذا باطل. فأهل السنة يقولون النبوة تتضمن خطاب الرب وتتضمن صفة قائمة بالنبي، كما تقدم الكلام على ذلك. ويمكن أن يكون مقصوده، واحتمال ثالث ممكن أن يكون مقصوده، أن يقول المصنف رحمه الله: لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل، أي أن النبوة، أن من كان نبيا، أو مقصوده تقريرا أن النبوة لها بداية لكن ليس لها نهاية، النبوة لها بداية، وهذا يقر أهل السنة، ليس لها نهاية. ومعنى ذلك أن الله عز وجل لما يجعل أحدا نبيا فنبوته تبدأ من زمن، زمن الأربعين عليه السلام، أو من زمن معين، من هذا الزمن يكون نبيا، لكن هل لها نهاية؟ بمعنى يكون نبيا من زمن أربعين مثلا، سنة أربعين إلى سنة خمسين، ثم ويكون حيا وتسلم منه النبوة، فهذا لا. فلعل مقصوده رحمه الله هذا تقرير أيضا، هو تقرير حق إن كان هذا مقصوده، فيقول: انظر، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلق إلى الأجل، أي أن من أراد الله أن يكون نبيا فإن ذلك الفضل يكون باقيا عنده إلى أن يموت، بمعنى أن النبوة لا تسلب منه، فتسلو منه حي هذا لا، فإنه إن جعله الله نبيا فإنسان يكون صالحا مدة ثم والعياذ بالله ينحرف، يكون وقتا ينحرف في النبوة تلك الدرجة العظمى ما يكون هذا من هذا الباب، ليس من درجة الصلاح ولا من درجة الصديق، فالإنسان قد يكون صديق في زمن ثم يؤخذ منه ذلك. النبوة ليس كذلك، فإن الإنسان بداية النبوة لها بداية يكون نبيا، لكن لا يأتي وقت يقال هذا كان نبيا أمس واليوم ما هو نبي، عصى الله أو أغسل، هذا لا يكون. قد يكون هذا مقصوده، وإن كان هذا مقصوده فهذا تقرير جميل، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة أن النبوة لها بداية لكن ليس لها نهاية، فلا يقال أن هذا الرجل قد كان نبيا أمس واليوم ليس بأمس، وأن تسلم منه النبوة زمن لا زمنا بعد أن كان نبيا، فإن هذا لا يكون كما قرره أئمة السنة رضوان الله عليهم. وإذا كان كذلك فإن في هذا البيت أو في هذه اللغة أعتقد ثلاث احتمالات، والاحتمال الثاني باطل، والاحتمالان الآخران احتمالان صحيحان كما تقدم الكلام على ذلك. إذن يقرر المصنف رحمه الله جملة ما يقرر المصنف رحمه الله أن النبوة فضل من الله عز وجل، وأن الإنسان ليس له أن يعني يظن أن الذي يستحق النبوة فلان مهما عمل ذلك الإنسان من أعمال مهما كان، فإنه لا يقال مثلا لا يقال أن هذا لكثرة أعماله ما عنده من كذا، هذا ربما لو لم تختم النبوة لكان نبيا، لماذا؟ لأن عنده كذا من ما يقال هذا، فإن النبوة ما هي بكثرة الأعمال، ما هو بكثرة العبادات، إنما الصفاء من الله عز وجل، فالله عز وجل يجعل من أراد أن يكون يجعله نبيا، كما قال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولهذا أنكر الله عز وجل على كفار قريش حين ادعوا بأنه لو يجعل نبي في هذا الزمن لماذا ما جعل في هؤلاء الرجلين الذين يرون أنهم هم أفضل من يستحق هذا، قالوا لولا نزل القرآن على رجل من القاد، قال أهم يقسمون رحمة ربك، معناها النبوة ما هي بأيديهم، ما هي بيد أحد أن يقال هؤلاء أعظمنا، فلو كان لما يجعل فلان نبي أو إذا كان لابد من رسالنا لماذا ما يجعل النبوة في فلان في كلا، يقول الله عز وجل لما قال نزل القرآن قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشنا في الحياة الدنيا، فكما أن المعيشة هو الذي قسمه فهذا أيضا، ومعنى ذلك أن هذا كله من باب تصرفات الله الكونية التي تفرد الله عز وجل ولا يجوز لأحد أن يتدخل في ذلك. ولذلك أنكر الله عز وجل على أولئك الذين أيضا ما كان دون ذلك لما قالوا لماذا يجعل أن يكون له الملك ونحن حق بالملك، قال الله أحب أقول رأينا الله اصطفى عليكم بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، فالله عز وجل له التصرف الكامل في مثل هذه الأشياء، وربك يخلق ما يشاء ويختار كما تقدم الكلام على ذلك. ولكن لابد أن يفرق بين مسألتين، بين أن نعتقد في رجل أو أن نقول في رجل هذا عنده من الأعمال من الخير من الثبات من الكرم ما عنده لو لم تختم النبوة ربما يكون نبيا، هذا باطل. أولا قد ختمت النبوة هذا ما فيش كلام فيه، لا أيضا ادعاء ذلك هذا يفهم من النبوة مكتسبة. لهذا تظنون أن الحكماء أن العلماء رضوان الله عليهم أئمة السنة قد تكلموا في إمام من أئمة الحديث ابن حبان حين نقل عنه أنه قال بأن النبوة مكتسبة، وحكم بعض أهل العلم على زندقته بسبب هذه القضية لما قال بأن النبوة مكتسبة، والإمام الذهبي في السير يؤول له ويقول أنه لم يكن مقصوده أن مكتسب باعتبار أن الإنسان يتمرن ويفعل بعض الشيء حتى يكون ويجتهد بعض حتى يكون نبيا، لا، وإنما كان مقصوده لبيان أن من كان نبيا فالله عز وجل يجعل يعرف أو يجعل في قلبه خيرا بحيث ويعلم أنه هو الذي يستحق النبوة، كما قال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته. لكن لو قال إنسان لو لم تختم النبوة أو لكان فلان نبي، أو لو لم تختم النبوة لكان فلان نبي بدون بغض النظر عن أعماله وأنه يعمل بها، لا، إن قال هذا فإنه يقال له أول افتراضية، ولو الافتراضي ما يلزم منها الوقوع ولا يلزم اعتقاد أن هذا يكون نبيا أو أنه يكتسب، لا، وإنما بيان فقط. وهذا لكن في من يقال في من دلت الأدلة على كونه صالحا من علم خبره، لذلك على صحة ذلك قال النبي وسلم إن يكن بعدي نبي فعمر رضي الله عنه، فإنه هذا باب الافتراض، لا أن عمر سيكون نبيا وإنما هذا مجرد افتراض، وما كان من هذا الباب فإنه كما ذكر بعض الأئمة ابن باز وغيره أنه قد يكون جائزا، ولكن الأولى ترك ذلك إطلاقا. قرأ محمد
قال رحمه الله: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، أي ولم تعطى منزلة النبوة بالكسب والاجتهاد وتكلف أنواع العبادة، ولا بالتهذيب أي تنقية البدن وتصفية الأخلاق والاتصاف بالفضائل، ولا بالفتوة وكرم النفس وتخليصها من الأوصاف المذمومة إلى الأوصاف الممدوحة. قوله: لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل، أي لكن النبوة وكذا الرسالة فضل من الله المولى الأجل سبحانه وتعالى، يؤتيه لمن يشاء ويكرم بالنبوة من خلقه من اصطفاه لها، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يبلغها أحد بعلمه ولا يستحقها بكسبه ولا ينالها عن استعداد ولايته. ومن زعم أنها مكتسبة فهو زنديق مخالف للكتاب والسنة، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين إلى الأجل، أي النبوة فضل من الله يمن بها على من يشاء، وكان ذلك ممتدا من آدم إلى أن بعث الله خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله: ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء حتى أتى بالخاتم الذي ختم، ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلان على كل الأمم. يذكر المصنف رحمه الله هنا المسألة الرابعة من المسائل العقدية المتعلقة بالنبوة، وهي ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليه فأهل السنة يعتقدون أن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بختم النبوة عند أئمة السنة رضوان الله عليهم انتهاء إنباء الله للناس وانقطاع وحي السماء، وأن الله لا يوحي إلى أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يخاطب أحدا خطاب نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه آخر الأنبياء كما دل القرآن على ذلك، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، إنه لا نبي بعدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف في تقرير ذلك: ولم تزل فيما مضى الأنباء، أي لم تزل النبوة فيما مضى، أي في الأزمنة المتقدمة، لم تزل النبوة في الأزمنة المتقدمة أنها تكون تأتي لمن يشاء من فضله، أي أن تكون النبوة يجعل الله عز وجل بعض الناس نبيا فيكون نبيا، لم تزل وجود النبوة في الأزمنة المتقدمة حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلان على كل، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فختمت به النبوة، حيث لا يكون بعده نبيا فيكون هو آخر الأنبياء وآخر الرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، حتى أتى بالخاتم الذي ختم من أسمائه الخاتم، حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلان على كل الأمم. وبأجل هذا لما عنده من الفضل أو لما له من الفضل عند الله عز وجل أعلان بكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه هو نبينا، الله عز وجل أعلان على كل الأمم أي على جميع الأمم، فصرنا أفضل الأمم على الإطلاق لكون نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات، وصارت هذه الأمة هي الأمة الوسط العدل الخيار الذين أثنى الله عز وجل، وهم الذين يكونون شهداء يوم القيامة كما دلت الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
قال رحمه الله ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن
هذا في الأصول الثلاثة كنا أسلم خاتمنا هذا في الأصول الثلاثة
حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلن على كل
لكن مرتبة ترتيبا جميلا تجده في هذا الكتاب ما انتقدناه في الواسطية ولا في المعريس كذلك نعم
أي ولم تزل الأنباء في الزمن الذي مضى من الأزمان من فضل الله ولطفه بتأتي بإبلاغ الشرائع وإيضاح السبل لمن يشاء من الأمم الماضية للقرون الخالية فلم تخل الأرض من داع يدعو إلى الله من لدن آدم إلى أن بعث محمدا إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به النبيين والمرسلين وأكمل به الدين قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين في الصحيحين عنه قال وأنا خاتم النبيين فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وأعلان أي معشر أمة هذا النبي الكريم على كل الأمم الماضية قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا خيارا وجعل علماءهم كأنبياء بني إسرائيل يحفظون ما أتى به هذا النبي الكريم ويبلغونه أمته تقوم بهم حجة الله على خلقه وفي الصحيحين لا يزال أناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون يعني بالحجة واللسان والسيف والسنان ولمسلم وغيره لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وفي الصحيحين نحن الآخرون السابقون يوم القيامة وفيهما أيضا أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا ثم قال إني أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته وهم أسبق الأمم خروجا من الأرض وإلى ظل العرش وإلى القضاء والجواز على الصراط وعنه صلى الله عليه وسلم أنتم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله صححه أحمد وغيره
هذا يا أيمن ماذا مستعجل دقوا العشاء دقوا هذا يا أخي لن بدأنا نحن أيها غلظنا نصف ساعة بس اليوم دقوا سريع لكن يقول دقوا زمان دقوا سريعا هذا أجاب عن بأن نبي الله عز وجل يوسف عليه السلام ليس بعبد وإنما كما شأن هذا شيء طرأ كان طارئ عليه بسبب ما حصل له وإلا فهو رجل حر ليس بعبد ليس بعبد قال ذكروا الله أعلم امرأة ادعت النبوة قالت لأن عليه السلام قال لا نبي بعدي قال لا نبي بعدي ولم يقل لا نبية بعدي أظن في هذه الأزمنة ما في من يدعي النبوة ليس كذلك وإنما لمن إذا خزنوا قالوا نحن مهديون إلى الله